بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير الإمام الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى، وهذا مجلسنا الثاني من مجالس تفسير الضحاك في الدورة العلمية الأولى بعد 200 في يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر رمضان لعام 40 و400 ألف. نبدأ القراءة إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الضحاك رحمه الله: إنما سمي
سورة
الله
الفاتحة هي المفتتح بها هذا القرآن الكريم بعد جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن في هذا المصحف، وليست هي أول ما نزل من القرآن، بل هي أول سورة كتبت في المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه ووزع منه على الأمصار وحرق ما دونه من المصاحف حتى لا تختلف أمة الإسلام فيه، لا تختلف الأمة. ولهذا المصاحف التي هي معتمدة أو فيها بيان للقراءات العشر لا تخرج عن حرف عثمان الذي جمع الأمة عليه، وإلا الأمة ما تحيي الاختلاف بعد. ولهذا فرق بين القراءات السبع والأحرف السبع، فإن القرآن قد نزل على 7 أحرف، ليس يقال هي 7 قراءات، لا، لأن القراءات المتواترة ليست 7 قراءات إنما هي 10، وهناك غير المتواتر وهي قراءات ثابتة أيضا، فلا يقال هذه الأحرف السبعة. واختلف أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة، يعني على أقوال، أرجحها ما عاد إلى لهجات العرب وقت النزول، فكان ينزل بهذا من باب تيسير القرآن والقراءة عليه. ثم لما حصل ما حصل من الاختلاف جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، ولا شك أن قراءة القرآن على حرف هذا جائز طالما الحرف هذا هو الثابت. ولم ينكر عثمان رضي الله عنه، لم ينكر عثمان رضي الله عنه الأحرف الأخرى كيف قد نزل بها القرآن، كما جاء في الحديث الصحيح لما سمع عمر رضي الله عنه من يقرأ القرآن بحرف غير الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أظن عبد الرحمن بن حارث ابن هشام، نعم نعم هشام بن حكيم تقريبا، نعم ابن هشام بن حكيم بن حزام، نعم. فلما سمعه يقرأ هذه القراءة أنكر عليه إنكارا شديدا، ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا قرأ بغير ما أقرأتني، بالحرف الذي غير ما أقرأتني. فقال له: اقرأ فقرأ. ثم قال لعمر: اقرأ فقرأ. قال النبي: هكذا أنزل، هكذا أنزل، إن القرآن نزل على 7 أحرف. وقيل إن هذه الأحرف هي أوجه الخلاف بين العرب، فهناك لغة للعرب تميل مثلا الألف مثلا وتميل الياء، فهذا يكون وجه الفتح والإمالة، وجه التذكير والتأنيث، مثلا تجد الريح الرياح، وجه مثلا الإفراد، وجه التذكير والتأنيث غير وجه الإفراد والتثنية والجمع، وجه مثلا التذكير والتأنيث، قد تجد هذه فيها مذكرة والأخرى تجدها مؤنثة، كذلك الإفراد والتثنية والجمع، يعني ما إليه ترجع أوجه الخلاف بين هذه اللهجات. فالمهم أن حاصل الأقوال وإن تنوعت تعود إلى الفرق بين لهجات العربي في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا أنزل، هكذا أنزل. فهذه الأحرف لا ينكرها أحد لأنه أنزل بها القرآن، لكن اجتهاد عثمان كان في ماذا؟ في أن يجمع الناس على حرف واحد حتى لا تختلف الأمة، كما أرسل إليه حذيفة ابن اليمان من الصحابة وقال: أدرك الأمة، فإن الأمة صار يكفر بعضها بعضا، هذا يقرأ بحرف هذا يقرأ بحرف، هذا يعتبر حرفه والقرآن وما عداه ليس بالقرآن، فيعطيه حكم من أنكر القرآن. فقال أدرك الأمة، فرأى عمر رضي الله عنه، رأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع الأمة على حرف واحد، وجمع الأمة على حرف واحد من أحرف وجه من أوجه جائزة، وحرق ما سواها أولى من أن تبقى الأحرف فتختلف الأمة، فإن رفع الخلاف واجب. ولهذا تكلم البعض فيما صنع عثمان رضي الله عنه، ولكن ردت الأمة عليه وعلى رأسها علي رضي الله عنه، وعد هذا الجمع من مناقب عثمان رضي الله عنه. ولهذا ما يقال أجمعت الأمة على ماذا؟ على أن القرآن هو مصحف عثمان فقط، لا، أجمعت الأمة على هذا الحرف كوجه من الوجوه، وعلى أن صنيع عثمان رضي الله عنه صنيع ماذا؟ صنيع جائز. وحينما يكون عندك أوجه متعددة لشيء وكلها جائزة، فترفع أوجها وتبقي وجها حتى لا تختلف الأمة، فلا شك أن هذا من منهج العلماء وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد الإنسان يفرق بين الوجه الجائز والوجه المحرم، فإن الأمة لا تجتمع على وجه المحرم ولا تلغي وجها جائزا، لكن إذا أخذ الإنسان وجها وجمع الأمة عليه فلا شك أن هذا يكون ماذا؟ يكون من فقه الداعية. يعني لو أنك مثلا عند قوم يرون إن لم توتر في صلاة في التراويح في الوتر هاجروا المسجد، فهل توتر أو لا توتر؟ توتر، لأن هذا من أوجه السنة أيضا. نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، لم يثبت هذا عنه السلام بطريق صحيح، لكن حكم العلماء على حديث الحسن بالحسن، وأن الحسن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يدعو به في الوتر فعلمه الدعاء المشهور اللهم اهدني في من هديت، فهذا وجه من أوجه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أنه لا يواظب عليه، لأنه لو كان يواظب عليه لواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال ليس سنة قط لأن النبي ما ورد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، والسنة ما كان بقوله، ما كان بتعليمه صلى الله عليه وسلم، ما كان بإقراره. فإذا أتى واحد وقال هذه بدعة، نقول أنت المبتدع، أنت الذي أحدثت بدعة. بدعة من؟ بدعة والنبي يعلم الحسن؟ بدعة والصحابة يقنطون في الوتر؟ فقد صح أيضا لما جمع عمر رضي الله عنه ناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، كانوا يقنطون في النصف الأخير، كانوا يقنطون في النصف الأخير. وورد أيضا بسند أظنه صحيح أيضا، أظنه صحيحا، أن ابن مسعود وأصحابه كانوا يقنطون في الوتر، كانوا يقنطون في الوتر، بل ربما ورد عنهم طيلة العام. ولذا اختلف العلماء منهم من رأى الوتر طيلة العام، وإلى هذا وهذا رجحهم من المتأخرين شيخ الألباني شيخ ابن باز، ومنهم من رأى أنه إنما يقنط في نصف الأخير من رمضان، وإلى هذا أيضا ذهب جماعة من أهل العلم. وأما أن يقال هذه بدعة، فهذا ما عرف السنة ولا عرف كلام أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الحسن القنوت في الوتر. لكن لو أن الإنسان مثلا ترك ذلك وجعله أياما في السنة مثلا ليحقق أصل السنة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن إياها، فلو أنه عند طلبة علم الأمر سهل، لكن لو كان عند قوم إن لم تقنت بهم حصل ما حصل، فماذا يصنع؟ يجمع الناس على هذه الصفة، ولو واظب بهم طيلة الشهر لو واظب ليرفع الخلاف. فكذلك مثلا التسمية والجهر بها، نعم الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر بها كما نقل أنس، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقنطون بماذا؟ فلم يكونوا يجهرون باسم الله الرحمن الرحيم. لكن جاء في حديث أبو هريرة أنه جهر ثم قال صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان واظب على الجهر بالبسملة لأن الناس سيختلفون مع اختلافا ربما يؤدي إلى تنافر الناس، فلا إشكال في هذا، لا إشكال. ومن هنا ابن مسعود صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى أربعا، لأنه يجوز المسافر أن يصلي أربعا. فهذه الأوجه ينتبه إليها الإنسان. فماذا صنع عثمان رضي الله عنه؟ جمع الناس على حرف واحد رضي الله عنه، هو حرف من سبعة أحرف جائز، لكن رفع خلاف. ولهذا انتبهوا أخواني، عمر لما جلد الثمانين هذا لا ينفع أن الإنسان يجد الأربعين، ولو جلد واحد من الأربعين لا تنكر عليه. طيب يقال لكن الأمة أجمعت على الثمانين، الأمة أجمعت على الثمانين جوازا أن يجلد الواحد ثمانين، ولو جاء يجلد الثمانين فقال له واحد أنت مبتدع يقال كيف كيف بدعة، وعمر رضي الله عنه قد جمع الناس على وعمر رضي الله عنه قد فعل وتبعه الناس على هذا. كذلك أيضا في الطلاق ثلاثا، النص عن ابن عباس كان الطلاق على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، واضح ثلاث واحدة. ولكن عمر أراد أن يعذر الناس لما تهاونوا بهذا الأمر، وأن يلزمهم أن يلزم الواحد بما ألزم به نفسه تعذيرا. فإذا كنت تقول أن امرأتي طالق ثلاثا خلاص تلزم بهذا حتى تعاقب، حتى لا يقول واحد امرأتي طالق ثلاثا والأمة أجمعت على هذا. جواز التعذير بهذا جواز، لو الحاكم فعل هذا فإن هذا جائز، ولا يقال بدعة ولا يقال إنه غير حكم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الإمام له أن يعذر وأن يأتي إلى وجه مثلا من الأوجه ويلزم الإنسان بما التزم به من باب التشديد عليه أو من باب تعذيره بما خرج به عن ماذا؟ بما خرج به عن السنة. فمثل هذه الأمور لابد أن ينظر إليها بمنظور معين. مثلا عثمان رضي الله عنه أضاف أذانا في الجمعة اللي هو الأذان الأول، ولم يكن هذا على عهد رسول الله كما جاء في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد أن الأذان كان واحدا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم منبر المسجد فيصعد منبر ويسلم ثم يؤذن مؤذن بين يديه، ما كان يؤذن على عهد رسول الله الأذان الثاني ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر. فلما كان في عهد عثمان وكثر الناس رأى أن يضيف هذا الأذان الذي لم يخرج به عن السنة، هو إذن قبل دخول الوقت، أما إذا دخل الوقت كان يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويؤذن المؤذن. ولهذا لم يكن عند عثمان سنة الأذانين بينهما سنة، الأذانين يعني إذا دخل الوقت يؤذن المؤذن كالصلوات ثم صلي السنة كالظهر ثم يصعد المنبر، هذا لم تكن عند عثمان، هذه بدعة لم تكن عند عثمان رضي الله عنه، إنما عند عثمان إضافة أذان قبل دخول الوقت، والأمة اتفقت على هذا ورأوا ما رأى عثمان ولا زال العمل فيها في الأمة إلى الآن. لو جاء من قال نقتصر على الأذان واحد على أذان واحد كما كان على عهد رسول الله نقول لا بأس خير، ولو جاء واحد يؤذن أذان عثمان ما نقول بدعة. ولهذا من قال بدعة فقوله هو البدعة وليست بدعة. كيف يقع عثمان رضي الله عنه في بدعة؟ كيف هذا؟ وكيف يقره الصحابة رضوان الله عليهم على هذا؟ ثم إن عثمان حتى لو قلنا هذا كان أمير للمؤمنين فلعله فعل هذا يعني بقوته ولا أحد يستطيع أن ينازعه، نقول أولا هذا التهم للصحابة، فما كان الصحابة في الإنكار يفرقون بين أمير وغير أمير، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون. لهذا ابن عباس أنكر على علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة وقد كان علي الأمير رضي الله عنه، وكذلك أنكر ترك التمتع وقال أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر. كذلك أيضا معاوية كان أميرا على الشام وأنكر عليه عبادة ابن الصامت، فما كانوا يعرفون أمير أو غير أمير في الإنكار، كانوا ينكرون على الأمراء كما ينكرون على غيرهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا صار بعد عثمان، فعلما وصلوا هذه وهي بدعة؟ فالأمة ما تجتمع على ضلالة أبدا، ما تجتمع على ضلالة أبدا. ولهذا القائل بأن عثمان أذن عثمان رضي الله عنه هذا بدعة، في الحقيقة هو جاهل بالسنة في هذا الباب، هذا باب يجهل فيه السنة، إذ السنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض، وإن من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذه سنة الخلفاء الراشدين، كيف يقال إنها بدعة؟ لأن النبي لم يفعلها. نعم النبي لم يفعلها، لكنها لم تخرج عما فعله أو عن السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة الخلفاء الراشدين التي أحال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة قد وافقت عثمان على هذا، كما وافقته على ماذا؟ على جمع الناس على مصحف عثمان. الناس كانوا يقرؤون على عهد رسول الله بسبعة أحرف ولا بحرف واحد؟ في عهد النبي كانوا يقرؤون بسبعة أحرف ولا بحرف واحد؟ طب وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي صدر من خلافة عثمان كانوا يقرؤون بكم؟ بسبعة أحرف. فعثمان رضي الله عنه جمعهم على حرف واحد، فهل يقال هذا بدعة؟ هل يقال هذه بدعة؟ ما يقال بدعة، ما يقال هذا بدعة، مع أنه جمع الناس على حرف واحد، لكن الأمة مدحت عثمان رضي الله عنه بهذا. فالمصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه كان سورة الفاتحة في مطلعه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الضحاك: إنما سمي الله إلها لأن الخلق يتألهون إليه في حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم.
نعم، فمن أله يأله ألوهة أو إلهة، فالإله هو المألوه المعبود، وهو الذي كما قال ابن القيم تألهه القلوب محبة وتعظيما، ولهذا جاء في القراءة: ويضرك وإلهتك ويضرك وإلهتك، يعني عبادتك. وهذا معنى قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، يعني معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. ولهذا الصحيح أنه مشتق وليس بجامد، لما هو مشتق من آلهة يأله ألوهة إلهة وألوهية، فهو المألوه وهو المعبود، وهذا أعظم أسمائه سبحانه وتعالى الله، ولهذا ترجع إليه الأسماء أو تضاف إليه الأسماء، تضاف إليه الأسماء كلها، تضاف إليه الأسماء كلها، ولم يقع هو تابعا لغيره، ولهذا قيل هو اسم الله الأعظم. قال هنا رحمه الله: لأن الخلق يتألهون إليه في حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم، ولهذا سميت معبودات المشركين آلهة بالنسبة لهم. لماذا؟ لأن قلوبهم قد اجتمعت عليها. ولهذا قال النبي لأصحابه لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها، مع أنه ما قالوا اجعل لنا إلها، مع أنه ما قالوا هذا، لكن ماذا؟ لكن إنما ذكر النبي هذا لأن القلب إذا تعلق بالشيء اتخذه إيه؟ معبودا وإلها. ولهذا كان معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، إنما لو قلت لا معبود إلا الله ها؟ فوجد من عبد غير الله سبحانه وتعالى، لكن لا معبود حق، لا معبود حق إلا الله. نعم. ورد عن علي، ورد عن عمر، ورد عن ابن مسعود، في سنته الفعلية، يعني النبي كان يوتر، أن أخونا يقنط أقصد، بس ما أظنه يصح، ما أظنه، يعني ما صححه في هذا، يعني ما أظنه يصح، يعني فيه ضعيف، لأن ما أحد استدل بالمرفوع قط، دائما يستدلون بحديث الحسن، وما سواه يقولون هذا لم يرد ضعيف، إلا يكون عند بعض يعني ما اجتهد فيه يحسنه. لكن لو كان مرفوع صحيحا لاستدلوا به، وكان هو الحجة في الباب، كان الحجة في الباب. لكن دائما ينقل حديث الحسن، دائما ينقل حديث الحسن في هذا، ولا يذكرون المرفوع. نعم، الله أعلم. إذا صح في هذا خلاص، هذا يكون سنة مرفوعة. لكن يكفينا، هو لو لم يرد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن، هذا يكفي. بل لو أن الحسن قنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما أنكر شيئا من هذا، كان سنة تقريرية، كيف وقد علمه الحسن. نعم.
وقال أيضا إن عيسى ابن مريم أسلمته،
لكن في نفس الوقت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ويواظب على هذا لنقل، لنقل هذا. نعم. ولهذا قنوت الوتر غير قنوت الصبح، قنوت الصبح بدعة، قنوت الصبح بدعة، وإن قال به بعض الفقهاء، لكن لعله يعتمد على حديث ضعيف مثل حديث أنس ما زال يقرد حتى فارق الدنيا وهو ضعيف. لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في غير النوازل هذا لم يثبت، أو لعله أيضا احتج بقنوت النوازل، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في هذا. ولهذا حديث طارق ابن سعد بن طارق الأشجعي نقل عن أبيه لما سأل عن القنوت في صلاة الصبح، فقال: أي بني، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقنتون. أي بني محدث، هذا محدث لم يرد. ولذا صراحة أنا تعجبت من صنيع بن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، لما يعني ذكر وذكر السنة ثم بعد ذلك كأنه تساهل في هذا، وذكر أن هذا من الخلاف المباح، وكيف يباح ولم تثبت فيه سنة قط. بل إن الصحابية الجليل طارق الأشجعي يقول بأنه محدث، هذا محدث، وغير معقول أن النبي كان يقنت في الصبح كل يوم أو بعض أيام، ولم ينقل هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا النوازل، والنوازل طارئ، ومع ذلك نقلوا قنوت النوازل. فلما قنت على قوم شهرا، وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة الصبح في ركعته الثانية، دعا وقال: اللهم إلعن صفوان بن أمية، اللهم إلعن الحارث بن هشام، دعا ونقل، مع أن هذا حصل مرة نقل هذا. أفيعقل أن قنوت الصبح دائما في غير النوازل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله كثيرا ولم ينقله الصحابة؟ هذا غير معقول. نعم، وجد من بعض العلم من قال هذا، لكن الحجة في الدليل، وهذا لا شك أنه بدعة. نعم، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أيضا رحمه الله: إن عيسى بن مريم أسلمته أمه للكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: لا أدري. قال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة.
أي نعم، لكن أيضا لم يثبت شيء في هذا، ولعل هذا مما تلقي عن بني إسرائيل في أخبار أنبيائهم. ولهذا ذكر في الحاشية كلاما طويلا، وفي آخره قال: ثم قال ابن كثير بعد ذكر هذا الأثر، وهذا غريب جدا في رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون صحيحا إلى ما دون رسول الله، وقد يكون من إسرائيليات لا من المرفوعات، والله أعلم. نعم.
وقال أيضا رحمه الله: الرحمن الرحيم، الرحمن لجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين خاصة.
نعم، قال: الرحمن لجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين خاصة. صفة الرحمة التي في اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، هذه صفة ذاتية شاملة، فهو سبحانه وتعالى الرحمن الذي لا تفارقه الرحمة قط، فباعتبار اتصاف الله عز وجل بالرحمة فهي صفة ذاتية، وأما باعتبار تعلقها بالمخلوق وإيصالها للمخلوق فهي صفة فعلية، ولهذا تعلقت بالمشيئة، قال سبحانه وتعالى: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فباعتبار تعلقه بالمخلوق هذه فعلية، وباعتبار اتصاف الله عز وجل بها هذه ذاتية. والفرق بين الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، إنما صفة الفعلية تتعلق بالمشيئة. فكيف نقول الرحمن صفة ذاتية والله يقول يرحم من يشاء؟ نقول هذا باعتبار إيصالها لمن؟ للمخلوق. ولهذا الرحمة الموجودة في الرحمن أبلغ من الموجودة في الرحيم، لأن هذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء. في لغة العرب صيغة فعلان، هذا الوزن وزن فعلان يدل على الامتلاء والسعة، ولهذا يقال عطشان جوعان ظمآن، فهذه الصيغة تدل على الامتلاء والسعة. فالرحمن سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة، وهما اسمان عظيمان والصفة واحدة تدلان على صفة الرحمة. نعم، أحدهما أبلغ من الآخر، وهو الرحمن أبلغ من الرحيم. ولذا قال الرحمن لجميع الخلق، من هنا رزق الكافر وأمهل الكافر، ورحيم بالمؤمنين خاصة، الرحمة الخاصة التي اقتضت الهداية والتوفيق والسداد. نعم، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم،
وقال أيضا الرحمن بأهل السماء حين أسكنهم السماوات وطوقهم الطاعات وجنبهم الآفات وقطع عنهم المطامع واللذات، والرحيم بأهل الأرض حين أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب.
نعم،
مالك يوم الدين. قال الضحاك رحمه الله الدين الجزاء، يعني يوم يدين الله العباد بأعمالهم، دليله قوله تعالى أئنا لمدينون،
يوم
يدين الله العباد بأعمالهم، دليله قوله تعالى أئنا لمدينون أي مجزيون.
نعم، فالدين يطلق ورد به الجزاء، ويطلق ورد به يوم الحساب، ويطلق ورد به الدين المعروف اللي هو الإسلام، مالك يوم الدين. فمالك يوم الدين يوم الجزاء، يجازي كل نفس بما عملت، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولهذا كانت لفظة الدين غير لفظة الإسلام في السب، فلو سب واحد إسلامك سب الإسلام هذا كافر، ولو سب الدين يستفصل، فإن قصد بالدين الإسلام هذا كافر، إلا أن يكون مجنونا أو مكرها. فالدين يطلق ورد به الجزاء، العمل، الإسلام. فلما كان الموضع اللفظ مشترك بين عدة معان، وكان الوصف وصف الكفر يضرأ بالشبهة إلا أن تقوم شروط تتحقق وموانع تنتفي، كان لابد من الاستفصال في هذا. ولا تجد الناس قد يسب الدين وتقول له هذا الإسلام هذا كفر، يتعجب أصلا ويفاجأ بهذا. وبعضهم يحرف اللفظة فيقول مثلا ديك، وبعضهم قد جعلها في بعض المخلوقات مثلا دين الترابيزة، دين الدولاب، دين ما أدري إيه، لكن ما يقول إسلام البهيمة هذه أو إسلام السيارة أو إسلام، ما يقصد هذا. فلابد من الاستفصال، ولهذا ما جاء عن العلماء في أن من سب الدين كفر يقصد الإسلام، يعني سب الدين دين الإسلام، إنما لابد من الاستفصال في من قال هذا، في من قال هذا. فإن قصد دين الإسلام فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. ولو قال أنا ما أعلم أنه كفر، لأنه يعلم أن هذا قبح وأن هذا ممنوع، فالسب يعرف كل أحد أنه سب، حتى الكافر يعرف إن سببته غضب منك، حتى الصغير. وعليه أن يتوب وأن يسلم. إنما إذا كان يقصد بعمل الإنسان، فعل الإنسان وغير ذلك، فإنه لا يكفر ولكن يعلم. نعم. قال مالك يوم الدين، وهو مالك كل يوم، لأن هذا اليوم الذي يظهر فيه ملك الله سبحانه وتعالى لكل أحد، لجميع المخلوقات. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا اليوم الذي لا يملك فيه أحد شيئا، ما يملك أحد شيئا، حتى الثياب التي كان يملكها في الدنيا لا يجدها في الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدته أمهاته، ما يملك شيء أبدا، لا عند واحد بيت ولا ثياب ولا ثقف ولا شجرة ولا أي شيء، ما يملك شيئا. ولهذا يظهر هذا الملك واضحا لكل أحد، فكل أملاك الإنسان التي ملكوها في حياته الملك النسبي، يقال هذا يملك بيتا، هذا يملك بلدا، هذا يملك كذا، أما في الآخرة فمن ذا الذي يملك شيئا؟ ما يملك أحد شيئا أبدا. فلهذا جاء قول الله عز وجل مالك يوم الدين، أي هذا اليوم الذي يظهر فيه ملك الله سبحانه وتعالى على لكل أحد بلا منازع. نعم. مع أن الملك في الدنيا لله أيضا، كله له الملك كله، لأن من يملك شيئا إنما يملكه بإذن الله سبحانه وتعالى وقدره ومشيئته، فعاد ذلك أيضا إلى ملك الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو يدبر ملكه، فيهب من يشاء ويمنع من يشاء. نعم.
الحمد لله رب العالمين. قال الضحاك: الحمد رداء الرحمن، اهدنا الصراط المستقيم.
الحمد هو الثناء سبحانه وتعالى على الجميل الاختياري، ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وهو سبحانه وتعالى يحمد على كل شيء، يحمد على كمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسماء وصفاته وكمال شرعه وكمال قضاء وقدره، يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء. وما جاء في ألفاظ بعض الناس: ولا يحمد على مكروه سواه، فلا ينبغي، أو ينبغي أن تقول ولا يحمد على مكروه سواه، إنما تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فإن أصابك مصيبة فلا تقول الحمد ولا الحمد لله ولا يحمد على مكروه سواه، لأن هذا قد يكون في نوع تململ، كأنك في نوع جزع واعتراض، فلا بد أن تطلق الحمد أيضا، فتقول الحمد لله على كل حال، فيحمد الله عز وجل على كل حال سبحانه. فإن رزقت بنعمة قل الحمد لله رب العالمين، وإذا ابتليت بمصيبة فقل الحمد لله على كل حال. نعم. وقال هنا الاستغراق، قال هنا الاستغراق تستغرق جميع أنواع المحامد، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، الله رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، والعالمون كل ما سوى الله عالم، أي هو رب كل شيء، فكل ما سوى الله عالم، منه عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم كذا، هذه كلها عوالم، والله سبحانه وتعالى رب هذه العوالم، كما أنه خالق كل شيء فهو رب كل شيء. ولا يظن الظن أن العالمين هنا هي الإنس والجن فقط، فالله يكون ذكر ربوبيته للإنس والجن، لا، كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، فهو سبحانه وتعالى رب كل مخلوق. نعم. نعم، هذا أيضا لا ينبغي، الذي يقول لا أسألك رد القضاء، النبي في دعاء الوسع يقول وقني شر ما قضيت، هذا يقول أسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه، بل أسألك سبحانه وتعالى أن تقدر الخير. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، عن الضحاك أنه قرأ اهدنا صراطا مستقيما دون تعريف،
يعني دون تعريف هو الصراط المستقيم، لكن قراءة المتواترة اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والصراط المستقيم والصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. حتى لا يترك تفسير الصراط لأحد، حتى لا يترك تفسير الصراط لأحد، فقد فسره الله عز وجل. فصراط من؟ صراط المنعم عليهم. إن الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن المنعم عليهم؟ من جاء ذكرهم في القرآن، ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لهذا هذا بدل من الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، والصراط المنعم عليهم هو الصراط المستقيم. والصراط المستقيم الطريق الواضح غير المائل، المستقيم غير المعوج، الواحد غير المتعدد. الصراط المستقيم موصوف بصفتين، الأولى الاستقامة فهو غير معوج، والثانية الانفراد فهو واحد غير متعدد، كما جاء عند الترمذي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل من شيطان يدعو إليه. ثم زاد الله عز وجل إيضاحا فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا يكون الإنسان من أهل الصراط المستقيم حتى يتجنب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. نعم نعم. هو هذا الصحيح، هو هذا الصحيح، لكنها من قبيل الأدب، فيحمل كلام اللجنة على أنها ليست بدعة وليست مصادمة للعقيدة فتكون محظورة، لكن من باب الأدب، أي هذه من الصيغ التي تركها أولى، فلا يقال الحمد لله على كل حال، فيقال الحمد لله على كل حال، ولا يقال لا يحمد على مكروه سواه. نعم من؟ نعم صاحب كلام ابن باز. نعم فنقول يعني ان هذا يحمد على الكمال، كمال، هناك صيغ تحمد على الكمال، مثل مثلا ما شاء الله ثم شئت، اولى منها ما شاء الله وحده، لو قلت ما شاء الله وحده. كذلك ايضا في لمخاطبة النبي انت سيدنا هذا جائز، لكن النبي قال قل بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم ليه الشيطان، يعني أولى لا تقول للنبي أنت سيدنا وكذا، أولى، فقد يجر هذا إلى غلو، يجر هذا إلى غلو. نعم بخلاف الإخبار عنه أنه سيدنا. نعم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الضحاك رحمه الله:
الحمد لله على كل حال، هذا المطلق الذي يدل على كمال الحمد، ولا يقيد، ولا يقيد، إنما ولا يحمد على مكروه سوى، هذا فيها تقييد. والإنسان كمال الحمد أن يطلق ليه لأن الحمد لله إذا أطلقت سواء في السراء أو في الضراء، لأن الإنسان وإن ناله ضراء في الظاهر يصاب بمصاب إن له شيء، إلا أن أجر الصبر عليه عظيم، ولهذا قد يحصل الإنسان الأجر في صبره على الضراء أعظم من أن يرزق السراء أو النعمة فيحمد الله عليه، قد يكون هذا أبلغ. ولهذا أطلق فقل الحمد لله على كل حال. نعم.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الضحاك: غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى.
نعم، هذا يعني عليه أكثر المفسرين، وليس معنى التفسير باليهود والنصارى قصر ذلك على اليهود والنصارى، ليس المعنى القصر، بل المعنى أن على رأس المغضوب عليهم اليهود وعلى رأس الضالين النصارى، وإلا فالتفسير الأشمل هو أن يفسر بالمعنى ثم يمثل باليهود، فالمغضوب عليهم هم من عرف الحق وأعرض عنه ولم يعمل به، عرف الدليل ولم ينقد إليه، هذا المغضوب عليه. وعلى رأس هؤلاء اليهود لا شك، فإنهم كانوا يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، وأما الضالون فهم كل من عبد الله بغير علم، فمن عمل بغير علم، من عمل بغير دليل فهذا ضال. وعلى رأس هؤلاء النصارى الذين ابتدعوا عبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ورهبانية بتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، فعلى رأس المغضوب عليهم اليهود وعلى رأس الضالين النصارى. وأيضا لا يعني أن المغضوب عليهم ما فيهم ضلال قط، أو أن الضالين ما فيهم ما عليهم غضب قط، لا، إنما المغضوب عليهم ضلون أيضا لكن أخص أوصافهم الغضب، والضالون مغضوب عليهم أيضا لكن أخص أوصافهم الضلال. ثم من صار بقى على هذا الطريق، فكل من كان فيه ضلال من العلماء ففيه شبه من اليهود، وكل من كان فيه ضلال من العباد ففيه شبه من النصارى. ولهذا فجار العلماء من هذه الأمة فيهم شبه من اليهود، والعباد فيهم شبه من النصارى، فهذان الوصفان عامان في سائر الأمم، فكل من عرف الحق ولم يعمل به ولم ينقد إلى الدليل فهذا مغضوب عليه، وكل من عبد بجهل فهذا ضال وإن كان على رأس هؤلاء اليهود والإيه والنصارى، على رأس هؤلاء اليهود والنصارى. نعم. إذن هذه الآية بيانت أقسام الناس يا إخوان، وإليها يرجع تقسيم الخلق باعتبار أوصاف. الآية ما فيها أعيان، ما فيها محمد، إبراهيم، علي، أحمد، ميخائيل، ما فيها أعيان، إنما فيها أوصاف لتبقى هذه الأوصاف مستوعبة لجميع الناس إلى آخر الزمان. فأنت تقول هذا رجل على الصراط المستقيم، آخر يقول لا هذا من المغضوب عليهم، وآخر يقول هذا ضال. الفيصل بينكم ما هو؟ ارجع هذا الحكم إلى الأوصاف الشرعية، فالمنعم عليهم من عرفوا الحق وانقادوا إليه، والمغضوب عليهم من عرف الحق وانحرف عنه، والضال من عبد بغير دليل وصار بغير دليل ولا هدى ولا كتاب منير. أنت الشيخ هذا خلف دليلا ولا هو على ما هو عليه؟ محمد بن عبد الوهاب هذا ضلع من مثلث الغواية، طيب ليه؟ لماذا؟ أعرف الحق والتزمه، أو عرف الحق وأعرض عنه، أو دعا الناس إلى غير الحق؟ يلا ننظر، لن نجد إلا أنه عرف الحق ودعا إليه. إذن هو من منعم عليه بنحسبه والله حسيبه، وليس المغضوب عليه ولا الضالين. إنما أنت تعالى يا صوفي قبوري، حينما صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بدل من أن تقول يا رب قلت يا حسين، هذا شرك وكفر، لأنه دعاء لغير الله، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى أنت كافر لو التزمت هذا وبقيت عليه بعد إقامة الحجة عليك. هذا الداعي، هذا داعية من الدعاء، أي داعية على وجه الأرض، حينما تسأل عن حسان، عن رسلان، عبد المقصود، عن قرضاوي، عن ابن باز، عن ألباني، نزل هؤلاء على الأوصاف التي لا أملك ولا أنا ولا أنت. وهذا معنى كلام العلماء: لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، لا نبدع إلا من بدعه الله ورسوله. الله ورسوله ما ذكر أعيانا إنما أوصافا، هذا المعنى، هذا المعنى لا نبدع إلا من بدع الله ورسوله، يعني إيه؟ يعني من تطابق الوصف مع الوصف الذي قاله الله قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا ينبغي أن نجعله، فأنزل هذا وعبئ. أهو ممن عرف الدليل وانقاد إليه؟ يبقى من طعن فيه كان متجاوزا، أم هو من عرف وخالف ونقض ما درس؟ يبقى ده إيه؟ داخل في المغضوب عليه، وليس يعني المغضوب عليه يعني يبقى خارج من ملة الإسلام. والضال إلا يمشي على جهل، فقد يكون الشيخ مغضوب عليه والتلميذ ضال، لأن التلميذ مشى بتقليد ما يعرف، والشيخ ترك ما عليه من الهدى بعلم وعمد وقصد ولو أعناق النصوص، فيكون مغضوبا إيه عليه. وكل منهما فيه ضلال وفيه غضب، ما يستوجب غضبا وما يستوجبه ضلالا. واضح يا إخوان؟ هذا رأس علم الجرح والتعديل، رأس علم الجرح والتعديل، رأس المقالات في الجماعات والأحزاب والأشخاص. أي شخص تنتقده أنزل على هذا. ولهذا لما يجيك شيخ مثلا يسأل عن شيخ هو أمام الكلام الذي يقتضي أنه ضال، حينما يقول لك دعك من هذا ستسقطون فلانا وعلانا، دعك من هذا لعله، كلام باطل. ولو صدر من ابن باز، لو قال هذا ابن باز في رجل ثبتت المخالفات والضلالات عنده، نقول كلامه مردود حرفا حرفا. لكن ما الذي يقبل؟ الذي يقبل يقول هذا ضلال، هذا كلام ضلال، هذا بدعة، لكن هل ثبت هذا عليه أم لا؟ يبقى يحكم على الكلام، يشفي الغليل، حتى يشفي غليل السائل، يشفي غليل السائل، أن هذا ضلال، فإن الناس يعتبرون هذا هو السنة. رجل طعن في الصحابة فقال كذا كذا، يقال هذا ضلال، إنما هو ضل، هذا يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. هذا صح، هذا صح، فلا تعجل إنسان في الحكم على الشخص إلى الذي ثبت عنده هذا. ومن طرق ثبوت هذا أن يحكم العلماء عليه بموجب هذا، فليس باللازم أن أصل أنا إلى ما أحكم به طالما العلماء حكموا، كما أن الأمة مجمعة على تلقي جرح وتعديل الأئمة الكبار، وليس باللازم لكل باحث في الحديث أن يصل هو بنفسه إلى أن يصل إلى أن هذا الرجل فعلا ثقة أو غير ثقة، وقد يخرج بأحكام بحكم يخالف الأولين. لا خلاص، ولهذا اجتهادنا يكون في محل كلام أهل العلم وأوصاف العلم، إن اتفقوا خلاص أخذنا، لكن إن اختلفوا نظرنا. هل الاختلاف هذا وارد على مورد واحد؟ يعني ممكن واحد يزكيه كان أعلم الناس بالتفسير، ولكن الطعن فيه من جهة الحديث، فهل يقال العلماء اختلفوا في الجرح والتعديل؟ لا، لأن الباب هذا غير الباب هذا. أبو حنيفة في الفقه، الضحاك في الحديث في التفسير، لكن في الحديث يختلف الحكم، فالمورد ليس موردا إيه؟ واحدا. فهذا كما قلنا رأس علم الجرح والتعديل، وهذا معنى كلام العلماء أن الإنسان إذا تكلم في جماعات أو طوائف أو أشخاص أو كذا أنه يتكلم بعلم وورع. هذا رأس العلم يا أخوان، هذا رأس العلم، فلا يتكلم أحد في أحد قط إلا بموجب هذه الأوصاف: عرف الحق واتبعه، أو أنه عرف وأعرض عنه، أو أنه عمل بلا علم. فإذا كان الإنسان آخذا بالسنة عاملا بها مستقيما عليه فهذا من المنعم عليه. قد يعمل بخلاف السنة لعدم بلوغها إليه وعدم ثبوتها عنه، فهذا لا إشكال فيه، وقد يعلم السنة وينحرف عنها قصدا مع إقامة الحجة، هذا لا يكون من المنعم عليه، إنما هذا يكون من المغضوب عليهم. وقد يعبد على جهل ولا يعرف سنة ولا يبحث عنها وينضم إلى طائفة أو جماعة أو شيء من هذا، فهذا على ضلال هذه الطائفة. فعاد حاصل الهداية إلى معرفة الحق بدليله، فإن انحرف الإنسان عن هذا لم يكن من أهل الاستقامة. معرفة الحق بدليله هذا رأس الهداية، إلا إذا كان عاميا فإنه يسير وراء أهل الحق ويسأل أهل الذكر ويعمل بكلامهم، لأن الدليل عنده هو فتوى هؤلاء وهو عامي، وهذا لا محظور عليه، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا العلماء يقعدون قاعدة ألا وهي إيه؟ ألا وهي أن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالنص بالنسبة للمجتهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجزيه عنا وعن بلغته دعوته إلى توحيد وسنة خيرا. قال الجامع سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال الضحاك رحمه الله كل ألف لام ميم في القرآن أنا الله أعلم.
نعم، هذا اختاره بعض السلف وذهب إليه بعض السلف، وهو تفسير الحروف المقطعة الألف واللام والميم وكذا، لكن الأقرب أن هذه الأحرف ليست لها معاني في نفسها، وإنما هي إشارة إلى هذا القرآن المكون والمجموع من هذه الأحرف الألف واللام والميم وغيرها من الأحرف والكاف والهاء والعين والصاد وكذا، وأن القرآن المتحدث به ليس خارجا عن لغة العرب، إنما هو مجموع من الحروف التي تتكلمون بها، كما قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. والعرب لا تستعمل للألف أو للام أو للميم أو كذا في حد ذاتها معاني، فليس العرب تعطي الحرف معنى، هذه لغة العرب وهذا لسان العرب الذي نزل به القرآن. ولهذا كان الأقرب هو أن هذه الأحرف إنما هي إشارة إلى القرآن المتحدى به، وأنه من جنس الحروف التي تتكلمون بها وليس خارجا عنها، ومع ذلك كان التحدي لكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة أو بعشر صور. ولهذا تكثر الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق. كاف ها يا عين صاد كذلك يوحي إليك. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك. تكثر الإشارة بعد هذه الأحرف إلى القرآن، إشارة إلى أن القرآن المتحدى به هو من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها، وإلا قد ورد عن بعض السلف الكلام في معاني هذه الأحرف، كما ذكر في الحاشية قال ذكر الوحيد في تفسيره الوسيط عن ضحاك ثم قال وهذا اختيار الزجاج. قال المختار ما روي عن ابن عباس هو أن معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم، وأن كل حرف منها له تفسير. قال والدليل على ذلك أن العرب قد تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها، وأنشأت قلت لها قفي لنا قالت قافي، لكن هذا ليس حرفا، هذه إنما هو الحرف الذي تبقى عليه الكلمة بحسب العوامل الداخل عليها شيء، مثل ما تقول مثلا قي الأمر من إيه من وقع تقول قي فتكون قاف واحدة، لكن هذا ليس حرفا هجائيا، إنما هو كلمة حذفت منها الأحرف على حسب العوامل الداخلة عليها أو بحسب وضعها الإعرابي، فهناك فرق بين في أو قي من وفى أو وقى وبين القاف والفاء والواو والجيم، فالحروف الهجائية هي الألف والباء والتاء والثاء، هذه لا معاني لها، ولهذا يقولون معنى هذه الأحرف أنه يؤخذ من السياق، يعني باعتبار متعلقة، فرغبت عن غير رغبت فيه، في وعن هنا بحسب الرغبة هنا تختلف بحسب الحرف حسب السياق. مثل ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في ظرفية لكن في هنا في جذوع ليس في داخل الجذع وإنما المعنى على جذوع، فالحرف إنما يأخذ معناه من السياق وليس له معنى يستقل، وليس له معنى يستقل بنفسه، لهذا جعل الاسم علامات وللفعل علامات، والحرف ما لا علامة له من علامات الفعل أو من علامات الاسم. فما عرف أن العرب تجعل هذا ماذا؟ تجعل الحرف نفسه له معنى في نفسه، ولهذا قال فنطق بقاف فقط يريد قالت قف، يعني إذن هذا ليس حرفا، هذا كلمة كما قلنا مثل في وقي وكذا، هذا كله إيه؟ كلمات وليست أحرفا، هذا ليست أحرفا وإنما هي كلمات، كما قد تأتي الكلمة ولا يرد بالكلمة يرد بالجملة. من جاء تقول محمد، محمد هنا كلمة منفصلة ولا هذه جملة؟ جملة، يعني الذي جاء محمد، جاء محمد. مثل ما يستدل الصوفية على الذكر باللفظ المفرد الله الله الله، يقولون يستدلون بقول الله عز وجل إيه؟ وما قدر حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيس تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. فيقولون نستدل بهذه الآية قل الله على الذكر المفرد وهو الله الله، لا هذه جملة، الله هنا ليست إيه مفردة بل هي جملة. فإذا ينظر إلى السياق، فالكلمة قد يرد بها الجملة والحرف قد يرد به الإيه الكلمة، ولكنها يكون كلمة مختصرة خصصة حروفها بحسب وضعها الإعرابي. نعم حروف النون ايه حروف ايه نور نورانيين والله وشكل الكلام حلو بس طبعا علميا لا لكن هذه نسميها ايه بقى كما يقولون من ملح العلم، من الملح ليس من متين العلم، يعني ليس من متين العلم اللي هو مسند، لكن يقال من ملح، مثل من يستدل مثلا على ان ليلة القدر 27 بذكرها فين بعد 27 حرف في الصورة مثلا، فهذه يقال من الملح يعني، لكن هي ليست من متين العلم، ليست من متين العلم، ولهذا ليس يعرف، ليس هذا القول يعرف عند العلماء يعني علماء السلف. نعم نعم فيها، لا بس هي فيها التاء، فيها التاء، فيها التاء. نعم نعم.
ويقيمون الصلاة من الآية الثالثة. قال الضحاك رحمه الله الصلاة المفروضة.
نعم يقيمون الصلاة المفروضة. نعم وطبعا يدخل فيها النافلة، لكن هو المراد أصالة هي الصلاة المفروضة اللي هي الواجبة. نعم.
ومما رزقناهم ينفقون من الآية الثالثة. قال الضحاك إنها الصدقات النوافل. وقال أيضا كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن المثبتات الناسخات. وقال أيضا هي نفقة كانوا يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر يسرهم.
نعم والصحيح أنها الزكاة، وصلاة زكاة، ويدخل فيها أيضا كل الصدقات، فيقيمون الصلاة المفروضة وغير المفروضة، ومما رزقناهم ينفقون، هذه أيضا في الصدقات التي هي الزكوات وغيرها من صدقات التطوع، كما هو مذكور عن ابن عباس قال في الحاشية، وقال ابن مسعود وحذيفة إنها نفقة على أهلها والعيال، وقال ابن عباس وقتادة إنها زكاة مفروضة، الرجح أن كل هذا يدخل فيه، ومما رزقناهم ينفقون أي النفقة الواجبة وهي نفقة الزكاة، والنفقة الواجبة أيضا في النفقة على العيال والأولاد وكذا، نفقة الواجبة في النفقة على البهائم والمماليك، نفقة الواجبة على الزوجة، فكل النفقات الواجبة تدخل فيها، كذلك أيضا يدخل فيها النفقات المستحبة. فهم معروفون بالنفقات، هذه صفات المتقين، يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، ومما رزقناهم ينفقون الصدقة الواجبة والصدقة المتطوع بها، كل ذلك هذا من خصال المتقين. نعم. والخصلة الأولى يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب خصلة عظيمة، لأن الإيمان بالغيب يدل على صدق الإيمان، دائما الإيمان بالغيب يدل على صدق الإيمان. الإيمان المشاهد نعم هو إيمان، ولكن دون الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب قائم على محض التصديق، قائم على محض التصديق والامتثال. وديننا فيما يتعلق بالأسماء والصفات والجنة والنار وأخبار ما يكون من أحوال الأمم من مسائل في آخر الزمان، كل هذا غيب. والإيمان بالقدر وكذا، والإيمان بالرسل السابقين، والإيمان بالكتب التي أنزلت، يعني الإيمان بالغيب يا أخواني يشمل أشياء كثيرة جدا في ديننا. فأخبار الأمم السابقة للأنبياء مع أممهم، وأخبار أيضا والكتب التي أنزلت، نؤمن بالكتب مع أن ما رأيناها، ونؤمن بالرسل مع أن ما رأيناهم، ونؤمن كذلك باليوم الآخر، وكذلك نؤمن بالقدر، ونؤمن بما يكون من أخبار في آخر الزمان، ونؤمن بالثواب والعقاب، كل هذا نؤمن به. ولهذا يؤمنون بالغيب من أعظم خصال عباد الله المتقين. ومن آمن بالغيب واستسلم فيه كان لما يراه مشاهدا أولى، كان لما يراه مشاهدا أولى. ولهذا من هذه الجزئية يكون إيمان المتأخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم يفوق إيمان المتقدمين بما يتعلق بأنهم كانوا يسمعون النبي، يرون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أتون بعد فإنهم يتعاملون مع ماذا؟ مع صحف، ويتعاملون مع آثار موجودة في الكتب. أنت تتكلم عن معجزات النبي الآن بما ثبت في السنة وتثبتها بما ثبت في السنة، لكن بخلاف أن تعاين هذه الآيات والبراهين بعينيك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تؤمن بما نزل به الوحي إيمانا غيبيا، لكن على عهد رسول الله كانوا يرون الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم، كما رأته عائشة، رأت حال النبي حال نزول الوحي، وكما كان يأتي الوحي جبريل يتمثل في صورة رجل، في صورة دحية. فلا شك أن هذا من هذا الجانب يكون المتأخر في هذا الباب قد يفوق في هذا الباب، وليس الفضل العام. من هنا أول به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في من يأتي متأخرا أن أجر واحد يعدل أجر 50 منكم، أي في ما يتعلق بهذا الجانب. وكذلك أيضا لما دعا النبي لإخوانه قالوا لسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني أناس يأتون بعد يقرؤون صحفا ويؤمنون بما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإيمان بالغيب أمره عظيم، والإنسان سبحان الله يحركه الغيب، يحركه الإيمان بالغيب. فأنت تبذل نفسك مقابل ماذا؟ أو رجاء ماذا؟ رجاء ثواب الشهداء في الآخرة. تنفق مالك رجاء ماذا؟ رجاء الخلف الذي يكون عليك من أجر في الآخرة. نعم.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآية السادسة. قال الضحاك رحمه الله: نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته.
كما قلنا الأوائل ما كانوا يفسرون القرآن كاملا، إنما هو تفسير لآيات. يقول قال الضحاك نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ظاهر الآية أن الكفار لن يؤمن أحد منهم، ظاهر الآية. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إذا كان الأمر كذلك فعلى ما النظارة؟ وعلى ما الدعوة؟ وكيف نجمع بين ظاهر هذه الآية وبين إسلام بعضهم بعد نزول الآية، مع أن الله قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ كيف نجمع بين هذا وبين أن هناك من آمن بعد نزول هذه الآية. كيف الجمع؟ ها؟ حقت عليهم كلمة العذاب، يعني الذين حقت عليهم هذه الكلمة وسبق في علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، فهؤلاء لا تنفع معهم النظار. يبقى هذا إيه؟ يبقى هذه الآية إن الذين كفروا هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص بمن سبق عليهم الكتاب وعلم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يؤمنون. فمن حقت عليه كلمة العذاب هذا لا يؤمن أبدا، مثل أبي طالب رغم ما وجد ورغم ما دعي ومع ذلك مات على ملة عبد المطلب، لأن الله عز وجل قدر له ذا. لكن انظر إلى أبي سفيان، الله عز وجل قدر له الإسلام، ولذا بعد ما فعل ما لم يفعله أبو طالب. أبو طالب ماذا فعل؟ وختم له بالكفر. وأبو سفيان ماذا فعل؟ وختم له بالإسلام. هذا كله بما سبق علم الله عز وجل به، وعلم الله عز وجل وما سبق بعلمه ليس قائما على الظلم، ليس قائما على الظلم، بل إن ربك سبحانه وتعالى كما قال وما ربك بظلام للعبيد، ولكن هذا بناء على علمه السابق في عباده واستحقاق هذا الإسلام واستحقاق هذا للكفر واستحقاق هذا للهداية واستحقاق هذا للضلالة. ولهذا الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم بمن اهتدى. لا اعلم أنه لا يمكن يكون الشخص مستحقا فضلا ويؤخره الله عنه أبدا. من تأخر في فضل فلأن رتبته هذه. ولهذا قد تجد الصحابة أنفسهم عند رسول الله لهم المقامات، لهم المقامات، كل واحد له مقامه. الصحابة والتابعون كل واحد له مقامه. النبي يقول إنما أنا قاسم والله يعطي. النبي نبي واحد وكلامه كلام واحد للجميع، لكن وقوع هذا الكلام في قلب المستمع يختلف. هذا يقع في قلبي فيعمل به في كذا، وهذا يقع في قلبي فيفهم منه كذا وهكذا. ولهذا ترى الطلاب عند أي شيخ من المشايخ، كما أن المشايخ يتفاضلون كذلك الطلاب. ما كل الشيخ واحد والدرس واحد، لكن يختلف الطلاب على حسب ماذا؟ على حسب رزق الله عز وجل للطالب، وعلى حسب علم الله سبحانه وتعالى بهذا الطالب. هذا إخلاصه عظيم فيعطى على قدر إخلاص، هذا دونه فيعطى على قدر ما عنده، هذا عنده موانع هذا ما عنده موانع وهكذا. ولهذا لا يمكن تجد الناس على طبقات واحدة، يتفاضل المؤمنون والتفاضل على حسب الأعمال، وهذا كله راجع لماذا؟ لما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. ولهذا نافس عمر أبا بكر على قدر ما نافس، ومع ذلك ما بلغ قدر الفاروق. نافسوا الفاروق فما بلغوا قدره، نافسوا عثمان فما بلغوا قدره. نعم.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال الضحاك رحمه الله: العذاب الأليم هو الموجع، وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع، فهو
نعم
الموجع.
هذا يسمى اسمه إيه؟ مثل ما قال هنا في ألف لام ميم، أنا الله أعلم. هنا قال أليم، قال الضحاك العذاب الأليم هو الموجع، وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع. هذا يسمى يا إخواني في علم التفسير بعلم الكليات، اللي هو بقى إيه؟ كل كذا فمعناه كذا، إلا كذا له مستثنيات وله أو ليس له مستثنيات. فمثلا مثل ما يقولون كل عسى في القرآن، هذه عسى إيه؟ الواجب. تمام. هنا من الفائدة أشار السيوطي لعلني إلى هذا النوع، والحقيقة يعني يقول في ترجمة الضحاك بالنسبة لمنهجه في القرآن في التفسير، يقول اللي في الكليات: ومن أمثلة الكليات القرآنية التي رواها الضحاك كل سلطان في القرآن فهو حجة، إشارة إلى قوله تعالى واجعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أتريدون أن تجعلوا عليكم سلطانا مبينا. واعتبره الطبري أولى الأقوال بالصواب، لأن ذلك هو معنى السلطان في كلام العرب، وقال ويدخل الملك في ذلك لأن الملك حجة، يعني يدخل سلطان الملك لأن الملك إيه؟ لأن الملك حجة. طيب أيضا من كليات الضحاك، كل شيء في القرآن يا أيها الناس فهو مكي، وكل شيء في القرآن يا أيها الذين أمنوا فهو مدني، لكن ورد عنا في عندنا في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم، فهذه تسمى بالكليات. أيضا يقول كل قنوت في القرآن فإنما يعنى به الطاعة. ثم ذكر أي نعم صحيح أشار السيوطي، قال السيوطي في الإتقان، قال ابن عطية وابن الغرس وغيرهما هو في يا أيها الذين أمنوا صحيح، وأما يا أيها الناس فقد يأتي في المدني، قد يأتي في المدني. ذكروا بقى كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، كل شيء في القرآن أليم فهو الموجع، كل شيء في القرآن قتل فهو لعن، كما جاء في سورة المدثر إيه؟ في المدثر ثم قتل ثم فقتل كيف قدر ثم قتل، هذا بمعنى اللعن فهو لعن. وكل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، وكل شيء في القرآن الدين فهو الحساب، وكل شيء وكل ريب شك إلا مكانا واحدا في والطور وهو ريب منون، يعني حوادث الدهر، دي تسمى كليات. وكل شيء في القرآن إفك فهو كذب، وكل آية في القرآن في الأمر معروف فهو الإسلام، ونهي عن المنكر فهو عبادة الأوثان، وكل آية في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج فهو الزنا، إلا قوله تعالى قل لمن يغض من أبصارهم واحفظوا فرجهم، فالمراد ألا يراها أحد. وكل شيء في القرآن إن الإنسان كفور إنما يعني به الكفار، وعلى هذا قس، هذا يسمى كليات، هذا ممكن نعملها متن يا أخوان، هذا ممكن تكون متن، يعني كثير ذكر كل صوم فيه فمن العبادة إلا نظرت الرحمن صوما أي صمت، كل إنفاق فيه فصدق إلا فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثلما أنفقوا، فالمراد به المهر. وكل نبأ فيه خبر إلا فعميت عليهم الأنباء فهي الحجج، وكل نكاح فيه تزوج إلا حتى إذا بلغوا النكاح أي فالحلم، وكل مصباح فيه كوكب إلا الذي في النور، كل مصباح فيه كوكب إلا الذي في النور فالسراج، وكل كنز فيه مال في القرآن يعني إلا الذي في الكهف فهو صحيفة علم. هذا كليات جميلة، يعني هذه كليات تنفع. وكل ما فيه من الرجم فهو القتل إلا لأرجمنك، فمعناه لأشتمنك، ورجما بالغيب أي ظنا. وكل ما فيه من حسبانا فهو العدد إلا حسبانا من السماء في الكهف فهو العذاب. وكل ما فيه جثيا فمعناه جميعا إلا وترى كل أمة جاثية، فمعناه تجث على ركبها. وكل شيء في القرآن إن بكسر الألف فلم يكن إن لم يكن، وما كان إذ فقد كان، وكل ما في القرآن إن بكسر ألف فلم يكن، وما كان إذ فهو فقد كان، إذ يعني قد كانت، إن لم يكن. هذه كلها فوائد طيبة الحقيقة، هذه في صفحة 109 109 107 لا 109 من صفحة 109. هذه يصلح أن تكون متنا في هذه الكليات طيبة. هذه الكليات طيبة حتى لو فيها بعض المواضع اللي قد يستدرك، فهذه تكون مواضع يعني فريدة أو مواضع يكون فيها محل كلام، لكن على الأقل هذه تكون أغلبية، على الأقل تكون أغلبية. نعم، فهذه فائدة، هذه فائدة يحتاج إليها أيضا الناظر في تفسير القرآن، الناظر في تفسير القرآن. هذه تصور يا محمد، الإخوة اللي ما اشتروش النسخة هذه، يا أنت ما عندكوش المقدمة صح؟
لا.
يا محمد هذه تصور وتوزع الإخوة، تصور وتوزع الإخوة. نعم، ينضاف هذا إلى المتن اللي معنا في الملطي، أبي الحسين الملطي في كتابه رد على أهل الأهواء أيضا كان فيه متن مختصر في التفسير. نعم، معكم ولا نصور لكم؟ خلاص نصوروا، ماشي نصوروا لكم مع هذه. هذه طيبة الحقيقة، كليات هذه تنفع، كليات هذه تنفع، قد تحتاج إليها. ولهذا مناظرة المريسي مع مع عبد الزيد كده مع المريسي كانت في مثل هذا، كلمة شيء، كلمة جعل، هل كل ما في القرآن جعل بمعنى خلق؟ يبقى هنا لابد من النظر في مثل هذه. فهذه الكليات تنفع جدا في التفسير، تنفع جدا في التفسير هذه الكليات. لكن لا شك أنه قد يكون بعضها أغلبي بالتتبع، قد يكون هذا أغلبيا بالتتبع، لكن على كل يقارب. نعم،
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عن الضحاك رحمه الله: لا تفسدوا في الأرض قال بتبديل الملة وتغيير السنة وتحريف كتاب الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا تفسير رائع سبحان الله، لعله يشهد لما ذكرناه قبل العصر في جزاء المحاربين في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقلنا بأن هذه أعظم الحرابة، أعظم الحرابة أن تفسد في دين المسلمين، هذا أعظم الحرابة، أعظم الإفساد ما تعلق بالدين. فإذا كان هذا حد الحرابة، هذا الحد العظيم الذي ذكره في القرآن، حد الحرابة لمن أخاف الناس أو أخذ أموالهم أو قتلهم، فكيف بأعظم الحرابة وهو إفساد دين الناس؟ لأن الحرابة تعود إلى الإفساد والإخافة والتعدي وتعرض للناس بهذا، فأعظم ما يكون من إفساد الدين. لهذا التفسير هذا عظيم جدا، هذا رائع الحقيقة، هذا رائع. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عن الضحاك: لا تفسدوا في الأرض قال بتبديل الملة. هذا لا ينفي أن يكون التعرض للناس بالقتل والإخافة إفسادا، لأن عندنا الألفاظ الواردة في القرآن قد يكون فيها لها مفردات في التفسير، ولكن المفردة قد يقدمها الإنسان على غيرها بحسب السياق، وإن كانت اللفظة تحتمل هذا وتحتمل ذاك وكذا. ولهذا القاعدة في التفسير أن اللفظة إذا احتملت معاني في العربية صحيحة فإن اللفظة يحمل عليها جميعا، لكن يكون المقدم إيه؟ ما نسب السياق. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان متألقا في تفسير قول الله عز وجل: وثيابك فطاهر، حينما قال: طهر أعمالك من الشرك، مع أن المتبادر إيه؟ المتبادر وثيابك فطاهر، طاهر من النجاسات. وإذا نظرت إلى السياق وجدت السياق في التوحيد والشرك، ووقت نزول الآية هذه لم تكن هناك طهارة واجبة، لأن لم تكن الصلاة واجبة. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طاهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراء منها وأهلها. يبقى السياق نفسه في ماذا؟ السياق نفسه في هذا، في الأمر، وهو الأمر الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البلاغ. ولهذا قال العلماء: نبئ بقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر أنها أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها نزلت بكمالها أو نزلت فيها الأمر بالإيه؟ بالبلاغ. فنبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. يبقى ثيابك فطاهر تدل على ما ذكره الشيخ محمد بن بواب، أي طاهر أعمالك من الشرك، وتطلق أيضا على طارة الثوب من النجاسة، من النجاسة. يبقى القاعدة في التفسير أن اللفظة كان لها عدد من المعاني فإنها تحمل على الجميع، بيد أن الترجيح في لمعنى دون آخر يكون بحسب ماذا؟ بحسب السياق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا إفساد المنافقين، انتبهوا. لأن الآيات من أول الله ذكر ثلاثة أصناف في أول سورة البقرة، هدى للمتقين وذكر أصنافه، إن الذين كفروا وذكر أوصافه، ومن الناس من يقول وذكر أوصافه، المنافق. طيب الألصق والأقرب في المعنى في الإفساد للمنافق، الفساد فيما يتعلق بالدين والتشكيك والشبهات، ولا فيما يتعلق بالسيف والتعرض؟ الشبهات. ولهذا كان جهاد المنافقين المقدم جهاد الحجة والبيان، والجهاد المقدم للمشركين جهاد السيف والسنان. المشرك ظاهر العداوة ولذا تجاهده بالسيف والسنان، المنافق ماذا عنده؟ عنده شكوك، عنده بعض الأشياء ينخس بها في أذنه ويقرقر بها في أذن المؤمنين، يقول كلمات كده في الخفاء كما قال سبحانه وتعالى ولو علم الله في قبلها ومنهم أمر في آخر سورة إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون وهم بالآخرة هم كافرون، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. تجد المنافق إيه؟ أهل على جنب كده ويأخذ بقى اللقطة كده ويقول الكلمة، يبقى الكلمة يقولها النبي يكلم عظيمة كبرى يوم يضع كلمة، زي الطالب اللي جالس إيه؟ صاحب غرض قد يكون صاحب بدعة ويحضر درس مثلا عندي واحد صاحب سنة وهو نفسه مبتدع، هو تقول أنت لماذا يأتي الدروس هذا مبتدع أصلا، لماذا يأتي؟ يأتي ليصطاد، يأتي ليشكك. يبقى الدرس الشيخ بيشرح في وادي وهو جالس بجوار ايه، والشيخ بقى بيتكلم بقى في الجرح والتعديل والوضوع المخالف يعني ما. على فكرة الشيخ ابن باز له كلام في الإخوان يعني بيقول انه تمام في فتاوى لجنة دائمة فينا، على فكرة الشيخ مقبل له فتوى بتقول لا. يبقى الشيخ بعمال ينصب ويجيب كلام السلف وده جالس كل حاجة، بس الشيخ الفوزان له فتوى. على فكرة الشيخ الفوزان كان زر مش عارف ايه، على فكرة الشيخ ابن باز كان بيستضيف مش عارف. هذا المشكلة، هذا أخطر الأصناف الذي يشكك. هذا عدم حضور أفضل ولا لا؟ أفضل. زي الأخ الذي قد يكون له غرض معين مثلا ومأرب معين، فمثل هذا قد يضع ماذا؟ كلماته لبعض الناس مثلا، وليكن مثلا أخ ماهر في حفظ المتون، فيجي يقول ولا ده في فتوى للشيخ فلان ان المتون يعني مش لازم، اهم حاجه الكتاب والسنه اقرا كده. ليه؟ لانه عاجز اصلا يحفظ متون، يوم يثبط اخاه اتركه انت مالك انت، الشيخ قال الشيخ نبي اللي يقول علينا بالقران والسنه ما نحفظ متونا، هذا ما بشيخ سنه ولا بشيخ علم، لان لازلت هذه عند العلماء منذ القديم. لكن ممكن الشيخ علم يفتي بعض الناس بهذا او لا يراها لازمه، فيكون كلام محمول على قوم يرون اللزوم هذا يرون لا. فبعض الناس للساقط واللقط يضع سمومه، يبقى جالس في الدرس على غير منهج الايه الشيخ. زي زمان بعض الناس مثلا كان يحضر مثلا دروس وتلاقي جيب كتاب تاني خالص الدرس في التفسير وهو معاه مثلا كتاب مش عارف. طب ليه؟ ما هو اما ان في درس علم انت بتحضره او ما تحضروش، جيت تحضره فيبقى الدرس، او انت تستغنى عنه يبقى البيت. لكن لماذا؟ سألوه لماذا؟ يعني سألوه لماذا؟ ليه انا اكون في درس وليكن مثلا درس التفسير وانا في كتاب فقه، درس عقيده وانا في كتاب مش عارف فلان فلاني. طيب لماذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اما ان الدرس ينتفع به يبقى تجمع قلبك عليه، او لا ينتفع به او انت مستغنى عنه يبقى في بيتك. لكن هذا لماذا يحضر؟ ولي فيه مآرب اخرى، ولي فيه مآرب اخرى، المآرب هذه ويجيب عنها. فهذا كل دليل على فساد الطالب، فساد الطالب. فالشاهد ان السياق نفسه يقرب المعنى او يبعده، وان كان المعنى في حد ذاته في المفردة صحيحا. وبهذا كان ابن جرير يرجح كثيرا جدا في مواضع التفسير، يرجح بسياق الآية، بل يرجح بالربط بين هذه الآية وبين ما سبقها من الآيات، وبين ما سبقها من الايه. فإذا المفردة قد كلها عدد من المعاني، وكلها معاني صحيحة في لغة العرب، لكن السياق يحدد المعنى الايه، المعنى المراد. حينما اتيك مثلا بلفظة بشر، بشر الغالب انها تكون فيما ايه، فيما يسر، لكن قد تستعمل في غير ما يسر. بشر المنافقين، بشر الذين امنوا على الصالحات. هل بشر الذين امنوا هي معناها بشر المنافقين؟ بشر الذين امنوا على حقيقتها، تخلي الامر الصار، انما بشر على التهكم في بشر المنافقين. وهذا باب واسع جدا في التفسير. فالحقيقة الضحاك لما قال هنا وإذا قيل لهم للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، قال بتبديل الملة وتغيير السنة وتحريف كتاب الله عز وجل، هذا أقرب من الإفساد باليد، لأن الإفساد باليد المنافق لا يظهره، المنافق جبان، فيظهر إسلاما ويخفي كفرا، ولهذا لا يظهر عداوة اليد، إنما الكافر يظهر عداوة اليد. يبقى الأقرب هنا في المعنى إيه؟ الأقرب بمعنى تفسير الفساد بالفساد في الملة، فساد المبتدع، فساد ملة مش فساد سيف، ولو وجد، لكن هذا المقدم، هذا هو المقدم. لهذا كان وثيابك فطاهر، المقدم فيها ماذا؟ المقدم فيها تطهير عام الشرك، لأنه ما الذي سبقه؟ سبق قم فأنذر يعني عن الشرك، وثيابك فطاهر يعني عظيم بالتوحيد. يبقى الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، يبقى طاهر أعمالك من الشرك. لأن الثوب في لغة العرب قد يطلق ورد به على العمل، أقصد ليه؟ لأن الثوب قيل ثوب لأنه ما يخلعه الإنسان ويثوب إليه، يخلع ويلبس، يخلع ويلبس، فلما كان العمل عمل الإنسان هو العائد له فهو يعمله وهو يرجع إليه عليه ثوابه، فاشترك ما معنا مع الثوب الذي نعلمه في المعنى، في المعنى. وهذا ما هو معروف عند علماء اللغة بماذا؟ بالاشتقاق. فكليات أيضا في الاشتقاق. فمثلا مثلا يعني مثلا الكاف واللام والميم مثلا، هذه راجعها إليه إلى معنى الشدة والجهر، ومنه تصريفات هذه الأحرف. فلا كما، ها كلام، كلم، كله. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن الكلام لا يكون معنا قائما بالنفس. ليه؟ لأن أصل اشتقاق المادة دي ليس يرجع إلى الخفاء، إنما بكل تصريفتها يرجع إلى إيه؟ إلى الجهر، إلى الشدة. ومنه لا كما، غيرت الأحرف، كلام لا كما، ما لا كا، كلها تعود إلى ماذا يا إخوان؟ تعود إلى القوة، تعود إلى الشدة، تعود إلى الجهر، تعود إلى كذا. وهذا نوع عزيز في العلم وقل العالم به، كثير الذي يعلم النحو، ولضعفنا صرنا نخص علم اللغة بإيه؟ بالنحو، دروس في اللغة يعني النحو. إنما اللغة هي لغة الاشتقاق، لغة المعاني قليل ما هم الذين تبحرون فيها، إما نظرا لأن الكتب فيها قليلة، حتى الجامعات المتخصصة في اللغة العربية لا تركز على مثل هذا، إلا ممكن يضع لك مادة كده في سنة من السنوات، واخد بالك، من يسمونها فقه اللغة، وربما ما اعتمدوا على أصل هذا الأمر، أيضا بعد المجتمع عن اللسان العربي. وإحنا مش بنتكلم بقى بعسعس وبنتكلم بالأنباء والإنباء ليس عندنا، إحنا بنتكلم بالعامية التي لا اشتقاق فيها. فلهذا صارت الحاجة إيه لمثل هذا العلم قليلة، لكن النحو مدرس المدارس ففي النحو، فلهذا يكثر العلم بالنحو. أما علم اللغة والاشتقاق والنظر إلى هذا الذي هو الحقيقة أصل علم العرب، أصل علم العرب في هذا لهجات العرب واستعمال العرب لمثل هذه الأساليب، لأنه علم صعب، علم يحتاج إلى الرجوع إلى مصادر أصلية. حتى المعاجم نفسها قد غزيت وأدخل فيها بعض الأشياء التي هي ليست في اللسان العربي الأول، حتى وجدت في بعض المعاجم استوى معنى استولى، وهذا لا تعرف اللغة العرب أصلا، وإنما هذا يمثل مذهب مين؟ مذهب صاحب المعجم نفسه بما يؤيده، فيذكر هذا استوى معنى استولى ويذكر البيت الذي يرد العلماء قد استوى بشر على العراق، من هذا ليس بيتا عربيا، فيكون هذا بحسب المنهج. ولهذا أيضا المعاجم التي تنتقى لابد أن تكون معاجم أهل السنة والجماعة، لأنهم أمناء على لغة العرب، كما أن المصنفين في الحديث أمناء على الرواية. ولهذا ليس كل ما يكون في المعاجم يكون من لغة العرب، إنما أدخل إلى اللغة ما ليس منها فيمكن أن يتلقاه الواحد بجهل أو باعتقاد ومنهج. فهذا العلم علم عظيم، علم عظيم، علم عظيم، ما يتعلق بلغة العرب من جهة اشتقاق هذه الألفاظ ورجوع إلى مصادرها الأولية. وحينئذ ترى فعلا اللغة الثرية، اللغة التي قد يكون للشيء الواحد أو للمعنى الواحد ألفاظ متعددة، وقد يكون للفظة الواحدة معاني متفاوتة، ويحدد ذلك السياق، ويحدد ذلك السياق. ولهذا علم اللغة يقولون علم اللغة هذا هو علم اللغة وطرق الاجتهاد وآلات الاجتهاد، هي العلوم التي يحتاج إليها المجتهد. ما يصلح مجتهد بلا لغة، وهو الذي يجتهد أصلا في فهم مراد الله من كلامه وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته. ولهذا الحقيقة إخواني العلم هذا بحر محيط متلاطم الأمواج، ويحتاج صبر وثني ركب. العلم ما له علاقة به على الماشي، العلم ما له علاقة بحضور يوم في السنة، العلم ما له علاقة به المثقف الذي يمد ظهره قبل النوم ربع ساعة يقرأ في كتب العلم كمن يقرأ في حكاية شهرزاد. لا يا أخواني، العلم ثني ركب، العلم صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. العلم ها ما قاله من؟ تلميذ مالك في ابن القاسم، ابن وهب صاحب ابن القاسم 40 سنة، 40 سنة عند مالك، فما سبق يوما ابن القاسم، ما حضر يوما إلا وابن القاسم فين؟ سبقه إلى المجلس وهو قرين، وأراد سباقا أن يذهب إلى مالك قبله، 40 سنة ينافس فما سبق ابن القاسم. هو ده العلم، علم بقى يسيب زوجته حامل في ولده لسه كده جديد، تزوج زوجته حامل يسيبه، يسيب الزوجة والحمل، والحمل مش احنا مع الزوجة في الحمل، مع الزوجة في التحليل، مع الزوجة عند الدكتور، الدرس بقى بكرة ان شاء الله، طب بعد بكرة اصل الزوجة تعبان، بعد ما نخلص مرحلة الزوجة وتعبانة في الحمل نيجي لمرحلة مين؟ الواضح، وبعد الواضح نيجي مرحلة مين؟ الرضاع. انا مع الولد رايح جاي، الزوجة رايح جاي، وبعدين الولد رايح جاي، كبر الولد مع تعليم الولد، اتعلم الولد مع زواج الولد، تزوج الولد مع زوجة الولد وأولاد الولد، وهكذا حياة كلها ما بها فائدة. لكن ليس يعني هذا الإنسان يضيع زوجة ولده، لكن يكون هذا مع العلم، هذا مع العلم، مش هذا، لا العلم، لا العلم، لا هذا مع العلم لا شك الثاني من اللي يذهب بزوجته إلى الطبيبة، من اللي يذهب إلى زوجته عند الولادة، لكن دي أمور يا إخوان هذه أمور تكون مع في أصل في حياتك، في أصل زي الدكتور، هو الدكتور ما بيتعزمش، الدكتور ما بيروحش مثلا، زي المهندس ما بيتفسحش ما بيعملش، بس تشوف حياة التجار البارز فيها إيه. ولهذا أنت بتستغرب لما تلاقي واحد معك في الصلاة صفر تقول ما شاء الله رجل تاجر، وعزاك والله بيواظب على صلاة الخمس، والله ما ترى الفجر سبحان الله. ليه؟ لأنه صعب للتاجر أن يواظب على صلاة الخمس. أو تجيب مثلا شخصية لواء مثلا ولا حاجة كبيرة في المجتمع تقول ما شاء والله ما يترك صلاة الجماعة، مع أنها ما تقال فيك، لأن طبيعي أنك تصلي أنت جماعة. ما الذي سيشغلك؟ لا أنت صاحب تجارة ولا أنت صاحب منصب. هذا ترك زوجه وترك من؟ وترك ولده ولازم مالك. يقول ابن القاسم أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت. أنخت ببيت مالك بباب مالك 17 دي أثر ما تنسى، دي أثر نظل نكررها حتى إيه نخاطب أنفسنا، لأن أنت مش هتلاقي زميلك اللي هو 17 سنة بأنخ ببيت شيخه. الأثار دي مضت، فمن كان مقتديا فليقتدي بمن مضى. لكن أنت يا علاء تبص لمحمد هتقول أنا أحسن واحد، وانت يا احمد هتبص لمصطفى تقول ده انا 100 ده انا في نعمه. لا يا اخواني، او تبص لشيخك لا، انما هذه اثار تربطك بمن بمن مضى بمن سبق. حتى جاءه يوما ما جاء رجل، جاء شاب في الحلقه، حلقه مالك، قال من يعرف ابن القاسم؟ أفيكم ابن القاسم؟ قالوا نعم هذا اللي هناك ابن القاسم هذا. فذهب إليه والتزمه، قال ابن القاسم فشممت منه راحة البنوة. ولده اللي سيبه فين؟ في بطن أمه، في بطن أمه. لحق به، كبرت سنه حتى لحق به فين؟ في حلقة ابن القاسم، في حلقة الإمام مالك رحمه الله. فعلم لغة يا إخوان البحر هذا، ولا إخوان علم قراءات، ولا علم أصول، ولا علم حديث، ولا علم فقه، ولا علم عقيدة، ولا علم مصطلح، ولا علم تاريخ وسير، ولا علم فروق وتقاسيم، ولا علم أشبه نظائر، ولا يا إخوان يا الله يا الله. تعرف يعني عمى، ولا أقول عور، عمى أحدنا يعني ربما غير ظاهر له، لأنك تجد من يقودك أعمى بيقوده، فلهذا يقضي مصالحه عن طريق واحد، لهذا لم يظهر عماك. هو ده حلنا أحسننا. ما نقول أعور ده عنده نصف العلم، لكن إحنا عندنا كده يعني أشبه بالأعمى، لكن يجد من يقوده بيمشي، بيروح يقضي صلاته وبيروح مشواره. لكن الحقيقة لو عينت السلف الله أعلم نحن أصلا أموات أو أحياء. علمي علمي يا أخواني، ده احنا أشبه بمن يلعب، أشبه بمن يلعب. ولهذا هي بضاعتنا التي نحاول أن نعمقها. ها أحب القوم، الرجل يحب القوم ولما يلحق به. خلينا يا أخواني يبقى إيه سعينا وطلبونا في رتبة إيه أحب القوم، بس دي رتبة أيضا تحتاج تحقيق، فإحنا خلونا الحقيقة يعني يعني كيف نحب. إنما أن تصل إلى رتب رتب ضحكة من صحابة ومن كبار تابعين، تعال إلى بخاري والأئمة ونسائي وداود، ضحكة من بخاري وأحمد، تعال إلى ابن تيمية وابن القيم، ضحكة من ابن تيمية وكذا، تعال ابن عبد الوهاب، ضحكة من هؤلاء، حتى تعال لابن باز. انت مالك نظير، من مثلك؟ من مثلك يعطي الدنيا جل وقته وما بقي درس بالمرة كده، حفظ بالمرة كده، عبادة بالمرة كده، صادف انك قمت الليل، ليه؟ كنت في صراحة كنت في مأمورية كده، كنت مسافر وكنت راكب القطر وقلت قيام الليل في القطار، انما مش هو قيام الليل الذي يقال كان قائم الليل. الاوصاف الاصيلة، في فرق بين الاوصاف الاصيلة والامور الطارئة. اهو احنا في الامور الطارئة احيانا، احيانا نقوم ليل، احيانا نحضر علم، احيانا نتصدق، احيانا نبكي، احيانا ندعو، احيانا، لكن يقال كان قائم الليل، كان منفقا جوادا كريما، كان عالما، كان مجاهدا. شوفوا كده صفة فينا يا اخوان، شوفوا صفة كده، كان اللي هي الاصيلة، كان ولا زال، ها الاصيلة بقى كان ايه؟ كان ايه؟ كان ايه؟ لكن في السلف كان وكان وكان. فالعالم المفسر النحوي السني تجد اوصاف متعددة، انما احنا ايه؟ لكن كما قلت نحاول ان نحبر مقام، مقام ايه؟ تحب القوم ولما نلحق به، لكن نريد ان نحبهم بعلم، نحبهم بايه؟ بحلم، مش محبة طحص. يبقى ده غاية ما يمكن ان نصنعه. انما يعني علم يا اخوان، علم يا احبابي، علم حديث، اذا كان الذهبي بيننا وبينه نصف عمر الأمة، الذهبي في منتصف عمر الأمة، ومع ذلك يقول ألا فليبكي على باك على علم الحديث وأهلي وكذا. الذهبي، الذهبي اللي كتبه مثلت تجديدا في هذا العلم، وجاء من بعده لابد ينفذ إلى هذا العلم عن طريق كتب الذهبي وابن حجر والعراقي وهؤلاء، ومع ذلك يبكي على علم الحديث. وما إحنا إيه؟ وعلى هذا قس. نعم،
قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيء،
وهؤلاء عوقبوا بماذا؟ بالاستحسان. وإذا قيل لهم تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. ومن هنا ركزنا على هذه المسألة المهمة في باب الحجج وقيام على الناس، هل يلزم في المقام عليه الحجة أن يعتقد أنه على الباطل؟ هل يلزم في من تقام عليه الحجة أن يعتقد أنه على الباطل؟ الجواب لا يلزم، الجواب لا يلزم، لأن لو أننا قلنا بأنه يلزم أن يعتقد إذا لا يكفر ولا يضلل إلا المعاند المعرض، لكن لا يلزم. قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا قالوا إنما نحن مصلحون، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون. آخر حاجة طلعت على اللي اسمه هذا ياسر برهامي، ياسر برهامي يتكلم كلاما عجيبا، ياسر برهامي في كوكب آخر. ياسر برهامي يقول نحن بدلنا، يقول نحن بدلنا وغيرنا وبعنا ديننا بدنيانا، نحن أي مسألة في العقيدة غيرناه، أي مسألة في عبادة غيرناه، أي مسألة في معاملة غيرناه. ياسر برهامي لم يغير شيء، تخيل، دين محمد هو هو، بغى دين الجاهلية في حكم دين الجاهلية بغور وما غير، ما غير، خرج عن دين محمد في الاجتماع، ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا يستنون في شيء وضع حزبا، لا ما غير، اتى بدعوى الجاهليه المنتنه، لا ما غير، رجع الى غير المسلمين واتى بهم في حزبه وتعاون، لا ما غير، وضع يده في اهل البدع فلما لطموه صار يقول اهل الاخوان مبتدعه. تصور، تتصور أخيرا أن ياسر برهامي يقول الإخوان المبتدعة، الإخوان المبتدعة أهل بدع، وياسر برهامي يقول الكلام في جرح التعديل عادي ونجرح بناء على الأدلة، تتصور ليه بقى؟ للصراع بين أوس والخزرج. نسيت يا ياسر برهام الأوس والخزرج؟ نسيت أول ما قمت أنت مع الإخوان وقالوا كده دول الأوس والخزرج، النور والعدالة أوس وخزرج، وتستغل عقول الشباب يا جاهل. المهم القصد يعني، ولا احنا نرد عليه رضا مفصلا في هذا المقال، الشاهد أن أعظم العقوبة أن تسلب الفرقان والبصير، ده أعظم العقوبة، إنك تكون منغمس في الضلال والفتنة وتحسب أنك أحسن الناس وأهدى الناس وأفضل الناس. أعظم عقوبة، أعظم عقوبة، مش الابتلاءات بالمصائب، لأنك ممكن أن تفيق. أعظم العقوبة الابتلاء بالنعم والإيه والاستحسان. كل حاجة عندك شماعة ما شاء الله، ما شاء الله شماعة موجودة، النصارى إخواننا وغير سندر إخواننا عشان عندنا لا ينهكم الله، والنبي يا أخي قبل ماذا؟ قبل الهدايا وأعطى، والله أباح نكاح النساء، لكن ما عندك قط 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 يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما عندك قط لن ترضى عنك اليهود والنصارى، ما عندك قط، ما عندك قط، أما بعد أسلم تسلم. فجعلوا هؤلاء مسلمين، جعلهم مسلمين نظرا للآية لا ينهكم الله، ولم يفرقوا بين هذا وذاك، بين المعاملة بالإحسان بمقتضى أنه لا يجوز أن تظلمهم ولا أن تعتدي عليهم، بل لهم حسن الجوار ما لم يكونوا محاربين، وبين الإسلام الذي هو الاعتقاد، لكن هؤلاء خلطوا بين هذا وبين ذلك. فأعظم شيء أنك تسلب إيه؟ الفرقان البصير، ده أعظم عقوبة. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. طيب ازاي فتحنا مع ان الله قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فقدموا ما كانوا يسكنون. فتحنا هنا في الاعراف، وفتحنا هنا في الانعام. ايه الفرق بين فتحنا هنا وفتحنا هنا؟ فلما نسوا، وكان الظاهر ان هذا عكس هذا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. هي البركات بتفتح مع التقوى ولا بتفتح مع النسيان؟ فتحنا في الأنعام وفتحنا في الأعراف، ما الفرق بينهما؟
أنا النظر إلى حال المنعم عليه نفسه في استخدامه لهذه النعم، هل هي في طاعة الله أو في غير طاعة الله؟ ثانيا، أن الله جل قال في المؤمنين عن البركات من السماء والأرض، أما الفقراء فقال أبواب كل شيء من الظاهر الديانة والظاهرة، أما المؤمنون فكانت عليهم البركات.
نقول نكمل الآيات، هي الآيات توضح يعني، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فارحوا، مش عبدوا الله، هذا فرعوا بأوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يبقى هذا فتح استدراج، فتح استدراج وقيام حج عليهم أزيد وأكثر. فلما فتح الله عز وجل عليهم بهذا، اغطروا بهذا وفتنوا به، فأخذ الله عز وجل هؤلاء بغتة. الآية الثانية، ولو أن أهل القرى من اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركة بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا، أي فتحنا عليهم بركات بالإيمان، فلا تكون عقوبة ولا يكون استدراجا ولا يكون فتنة، هذا قرين الإيمان، هذا قال آمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا، فكل مفتوح للذين آمنوا واتقوا، إنما هذا الفتح لمن؟ للذين نسوا، فلما نسوا ما ذكروا فتحنا، إنما دول ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. هذا فتح المؤمنين وهذا فتح لمن نسي، فتح النسيان فتنة وزيادة في العقوبة، فتح المؤمنين نعمة وتمكين، كما قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا ينصرن الله من ينصر، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. نعم.
قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. عن الضحاك رحمه الله: وإذا خلوا إلى شياطينهم قال كهنتهم.
نعم، الحقيقة موضوع التفسير الضحاك يعني موضوع مهم، وهو الاقتصار على اختيار الضحاك ورأيه، ولهذا لم تذكر في ذلك آثار، لم تذكر في ذلك آثار يعني رفعها للسلف، إنما كان المعنى هنا المطلوب هو تفسيره هو والمعنى الذي ذكره هو. وإذا خلوا شياطينهم قال كهنتهم، وذلك لأنهم شياطين، وهذا فيه إطلاق الشيطان على الإنسي كما يطلق على الجني، لأن الشيطان من شاطان أو شاطى يعني احترق، أو شاطنا يعني بعد، فكل من بعد وتمرد وكذا فهو إيه؟ شيطان. ولهذا قال سبحانه: شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، فيطلق على المتمرد العاتي شيطان، وكذلك أيضا أطلقوه على الفذ في الحفظ، لهذا قيل في بعض الرواية هذا إيه؟ هذا شيطان أو ابن جني أو كذا، يعني إشارة إلى توقد ذهني وسرعة حفظه. نعم، فهؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن باللسان، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم بالقلب إنما نحن مستهزئون. فدل هذا على أن المنافق له حالان، له حال مع المؤمنين وهو الإخبار بأنه مؤمن، ولو حال مع الكفار وهو الإخبار بأنه معهم. نعم،
قال تعالى:
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالله استدرجهم، وإلا قادر ربك سبحانه وتعالى أن يعاقبهم وأن يعجل في عقوبته. نعم، ولهذا ذكر الاستهزاء كصفة الله عز وجل في مقابل استهزاء هؤلاء. نحن إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به، ولهذا هذا من الصفات، الاستهزاء والكيد والمكر والخداع من الصفات التي لا تذكر إلا فيما يقابلها، يعني على وجه المقابلة، لأن الاستهزاء منه المحمود والمذموم، فإذا ذكر على وجه المقابلة ظهر المعنى المحمود، فالله عز وجل لا يوصف إلا بالمحمود، والمحمود يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل استهزاء هؤلاء وخداع هؤلاء. وعليه لم يأخذ العلماء من هذه الصفات أسماء، فلا يقال المستهزئ ولا يقال المخادع، ما يقال هذا. ليه؟ ليه؟ لأن شرط الأسماء الحسنى أن تكون حسنى، والحسنى هي الكاملة من كل وجه، ما يكون كمالها بقيد، لا. ولهذا المستهزئ لا، إنما القدير العليم الخبير. نعم،
قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال الضحاك رحمه الله: نزلت هذه الآية في المنافقين.
نعم،
وعنه أيضا في الآية يقول: مثل هؤلاء المنافقين.
مثلهم الضمير يعود على أقرب مذكور وهم المنافقون، وقد ذكر الله المنافقين ذكره مصافا كثيرة، يعني أطول صنف من الثلاثة ذكره الله عز وجل المنافقون، وذلك لألاعبهم، ألاعبهم ولأخفاء أمرهم، ولأن لهم ظاهرا يلبس على باطنهم، لهذا ذكر الله أوصفه، قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم،
وعنه أيضا في الآية يقول: مثل هؤلاء المنافقين كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مغارة فاستضاء بها واستدفأ بها ورأى ما حوله فاتقى ما يحذر ويخاف.
خلاص، أوقد النيران، رأى، استضاء، استدفأ، رأى ما حوله فاتقى ما يحذر وما يخاف، وأمن، فبينما هو كذلك
إذ طفأت ناره فبقي مظلما خائفا متحيرا. كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة الإيمان استناروا بنورها واعتزوا بعزها وأمنوا.
نعم، لما أظهروا الإسلام حفظت أموالهم ونفوسهم وكذا وكذا إلى آخره، فناكحوا المسلمين ووارثوهم، لأننا نحكم بالظاهر، والمنافق ظاهره ماذا؟ الإسلام، فحكمنا بالظاهر، وأمنوا على أموالهم وأولادهم، فلما ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف وبقوا في العذاب، وذلك معنى قوله ذهب الله بنورهم كما هو على الصراط. فيقولون حينئذ ينادون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أما المؤمن الخلص فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات، ليه يا إخواني؟ لأن نورهم في الدنيا كان يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نور الدنيا نور السنة كان يسعى، كانوا يمشون على نور وفي نور ويستدلون بالنور، كانوا في نور، نور في نور، اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا واجعلني نورا. كان نورا، كان نورا في كل شيء، مصدر استدلاله نور، طريقه نور، ما في حياة ولا أفاعي ولا التواءات ولا زقق ولا أي شيء، إنما يمشي على الصراط الواضح البين الواحد، الطريق هذا ابدأ من هنا ينتهي بك الجنة، لا يمين ولا شمال، ولكن يعلم أن هذا الطريق ستجد على حافتي خطاطيف وكلاليب. تعال معنا شوف الدينارات والدولارات، تجد آخر تعال تعال معنا، شوف النساء الحسنوات والثلث، تعال معنا نحن جماعة المسلمين، والرابع والخامس ما تمشي، أنت ماشي والدعوات عن يمينك وعن إيه وعن شمال، خطاطيف وكلاليب تتخطف. في واحد بقى بيعمل كده، في واحد لا خلاص هو عرف، عرفت فالزم، كالبرق كالبرق، ربما ما يسمع الصوت أصلا، البرق الريح أجويد الركاب، شوف الناس تتفاوت إزاي، برق ريح أجويد الركاب، كأسرع ما تجد من رجل ماشي ماشي، طب يحبو طيب ينزع ويتخطف، جلبته اتقطعت ثيابه، لا رجله أصيبت جروحات، إيه مضى نجا نجا، بس محتاج يدخل إيه بقى، لازم طهارة بقى كده، جروح وتمزق ثياب، لكن أن يصل إنسان الريح، إحنا الطائرة بنشاهدها ولا أحدنا يطمع أنه يجيبها، أه؟ بس من يدركها طائرة في السماء، كيف بالريح بقى؟ فمن الناس من هو في طريق الدين كالريح، يا الله، من الناس من كالبرق، الناس من كأجويد الركاب، وهكذا يتناقص الناس. فهؤلاء على الصراط كحالهم في الدنيا، فحالك على الصراط هو حالك على ماذا؟ على الصراط في الدنيا، صراط الآخرة امتداد لصراط الدنيا. صراط الدنيا صراط تكليف، وصراط الآخرة هذا يفضي بك إلى دار الكرامة، دار الجزاء، جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم.
قال رحمه الله وذلك معنى قوله ذهب الله بنورهم. وقال أيضا أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به، وأما الظلمات فهي ضلالهم وكفرهم. وقال أيضا لما أضاءت النار أرسل الله عز وجل عليها ريحا عاصفة فأطفأتها، فكذلك اليهود كلما أوقدوا نارا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم أطفى الله عز وجل.
من جهة المعنى صحيح، لكن الأول هو المناسب لسياق الآيات، مثلهم أي المنافقين، فضرب الله لهم مثالين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، المثل الناري والمثل المائي، نعم، أو كصيد المثل الإيه المائي، نعم.
قال تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال الضحاك رحمه الله أو كصيب هو السحاب،
نعم.
قال تعالى يجعلون أصابع في آذانهم
فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابع في آذانهم من الصواعق، وعيد القرآن وعده، هذا كله يمثل إيه بالنسبة له، كلما تنزل صور المنافق صور تبين خصال المنافقين وكذا، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في آذانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف بصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسببهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم. وهذا من البيان يا إخوان، هذا من البيان، فإن الله عز وجل أقام الحجج على الناس بهذا البيان العظيم بالأمثال وبأحوال الأمم السابقة بالقصص وبالوعد والوعيد وذكر النعيم والعذاب، كل هذا تنوع في البيان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولهذا سبق لنا أن درسنا كتاب ابن القيم في الأمثال في القرآن. نعم.
قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. عن الضحاك رحمه الله أنه قرأ حذار الموت بكسر الحاء وبألف. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما
حضر الموت، يعني قال قرأ حذار الموت بكسر الحاء وبألف. نعم.
قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما
يقول ذكره ابن عطية في تفسيره من قراءة الضحاك في الحاشية. نعم.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. قال الضحاك رحمه الله: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. قال تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا. عن الضحاك رحمه الله أنه قرأ: وإذا أظلم عليهم بضم الهمزة وكسر الله.
نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الضحاك رحمه الله: كل شيء في القرآن يا أيها الناس فهو مكي، وكل شيء في القرآن يا أيها الذين أمنوا فهو مدني.
نعم، قلنا هذا أغلبي في أيها الناس، وإلا وجدت يا أيها الناس في القرآن المكي المدني. نعم، مثل سورة البقرة التي يفسرها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم.
قال تعالى: لعلكم تتقون. قال الضحاك رحمه الله: تتقون النار.
فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون بفتح النون. نعم.
قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال الضحاك رحمه الله: هذا الذي رزقنا من قبل معناه هذا الذي طعمنا من قبل، فرزق الغداة كرزق العشي،
يعني في الجنة وليس من قبل عائدة إلى الدنيا، وإن كان هذا قول رزق من قبل في الأسماء لا في الحقائق. الجنة ما فيها في الحقائق شيء مما عليه أهل الدنيا أبدا، لكن تجد أسماء فاكهة ونخل ورمان، هذه أسماء. وقيل ها فرزق الغداة كرزق العشي، هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا الذي أطعمنا من إيه من قبل في الجنة، فرزق الغداة كرزق ليه العشي. طبعا الجنة ما فيها ليل ونهار إنما هي أنوار. نعم.
وعنه أيضا: وأتوا به متشابها. قال
في الحاشية ذكر ابن جزي في زاد المسير عن ابن عباس والضحاك ومقاتل، وقال مجاهد بن زيد: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وقال أحدنا بكثير: إن ثمر الجنة إذا جني خلفه مثله، فإذا رأوا ما خلف الجني اشتبه عليه فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل كما في زاد المسير. وطبعا الذي قال في الدنيا يقصد كما قلنا الأسماء وليست الحقائق، فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي في حقيقة النعيم. وإلا أنت في الجنة رمان تقول سمعت عنها من قبل، لكن ليست هي التي سمعت عنها من قبل، فالحقائق غير. نعم.
وعنه أيضا: وأتوا به متشابها. قال: إنه متشابه في المنظر واللون مختلف في الطعم.
نعم، هذا بقى الذي يؤتوه إيه؟ بالغداة والعشي أو في كذا وكذا. هذا ومع ذلك الشبه في ماذا؟ في اللون، لكن في حقيقة الطعم له، في حقيقة الطعم لا، فإنه متشابه في المنظر وتبيه متشابها، إنه متشابه في المنظر ولو مختلف في الطعم، طعم يختلف. نعم.
قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. عن الضحاك رحمه الله:
يعني فوق هذا النعيم من الفاكهة والطعام وغير ذلك أزواج مطهرة. نعم.
ولهم فيها أزواج مطهرة قال لا حيض
لا حيض ولا كلف.
لا حيض ولا كلف،
ما في حيض. فالحيض أذى، أذى الحيض أذى، وسنقع على المحيض يقول هو أذن. نساء الجنة ما عندهم أذن، ما عندهم حيض، ما عندهم حيض، ما تحيض ولا تتنخم. لنا الجنة لا تغوطون ولا تبولون ولا تنخمون ولا كذا، إنما ولا يعرقون، إنما رشحهم المسك. ولا كلف، لعل ما يظهر المرأة مما يسمى بالكلف في تغير البشرة. نعم، في تغير البشرة معناها قال نمش، اللي هو النمش، نمش على الوجه، اللي هو معروف اللي هي عندها كلف، مرة عندها كلف، النمش اللي هو يضع على الوجه. نعم.
وقال أيضا لو أن امرأة من أهل الجنة أطلعت كفها لأضاء ما بين السماء والأرض.
الله أكبر، فكيف بها؟ طيب ولو ضحكت لأضاء ثغرها ما بين السماء والأرض، ولا نصفه على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر. هذه تكون في الجنة، المرأة في الجنة، فكيف إذا كان الإنسان من النساء في الجنة ما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونكتفي اليوم بهذا، ونقف عند أول ربع. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.